الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، شرعنا في الموعظة الماضية في مدارسة الباب العاشر والبابين بعده من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وهذه الأبواب الثلاثة دارت حول ثلاثة أمور: أولها الاستتار عند قضاء الحاجة، وثانيها كراهة الاستنجاء باليمين، وثالثها الاستنجاء بالحجارة وهو الاستجمار. وكما هي عادتنا أخوتي الكرام، بعد سرد الأحاديث الواردة في الأبواب التي يريدها الإمام الترمذي عليه رحمة الله، نتدارس أولا ما يتعلق بأسانيد الأحاديث، ثم نتدارس فقه الأحاديث، ثم بعد ذلك نستعرض تخريج الأحاديث وبيان درجتها، ونختم الكلام بالإشارة إلى الروايات التي ذكرها الإمام الترمذي في الباب. فأيضا كما هو مسلكنا نتدارس تخريجها وبيان درجتها بإذن ربنا جل وعلا. وقد كنا إخوة الكرام نتدارس المبحث الأول من هذه المباحث الأربعة في الموعظة الماضية في ترجمة رجال أسانيد هذه الأحاديث، وانتهينا من ذلك وشرعنا في ترجمة مفصلة موجزة لسلمان الخير ابن الإسلام حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فقلت سنتدارس ترجمته ضمن ثلاثة أمور: أولها فيما يتعلق بإسلامه، وقد مضى الكلام عليه وبينت أحواله، وأنه على المعتمد عاش 50 و200 سنة على أقل تقدير. نعم، اختلف أئمتنا فيما زاد على ذلك، وذكرت ميثاق الإمام الذهبي للجمهور في هذا القول، ثم كيف خالفهم بلا مستند، كما وضحت هذا وقررته فيما مضى. وأما المبحث الثاني في منزلة سلمان في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فتقدم معنا أنه هو سابق الفرس، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سابق العرب، وبينت أنه من أهل البيت عباده فيهم رضي الله عنه وأرضاه، وذكرت الروايات الواردة في ذلك، وقلت فيها ضعف مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن يشهد لها ما ثبت بإسناد صحيح كالشمس عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن سلمان منا أهل البيت، وأنه حكيم هذه الأمة، أدرك العلم الأول والآخر، وقرأ الكتاب الأول والآخر، وهو منا أهل البيت، وبحر لا يدرك قعره، كما تقدم معنا أثر علي رضي الله عنه. وقلت رواه يعقوب الكسري في كتاب المعرفة والتاريخ، كما رواه أبو نعيم الحية وأحمد بن منيع في مسنده، ورواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المطالب العالية، وابن سعد في الطبقات. وقلت إن إسناد الأثر صحيح عندما سئل عن أصحابه ومنهم سلمان رضوان الله عليه الأجمعين، فقال عن لقمان الحكيم: تسألوني، أدرك العلم الأول والآخر وقرأ الكتاب الأول والآخر، هو منا أهل البيت بحر لا يدرك قعره. وقلت هذا بمعنى رواية المرفوعة وفي إسنادها ضعف عن نبينا عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت. وقلت جرى من نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تقريبا لثلاثة أصناف من المسلمين الكرام، تقريبا لنفوس المهاجرين والأنصار ولنفس سلمان، لأنه عندما ادعاه المهاجرون وادعاه الأنصار فلا نسبه إلى واحد من هاتين الفرقتين القبيلتين، ينكسر خاطر الفرقة الثانية والقبيلة الثانية. وإذا قال له أنت عدادك لست من المهاجرين ولا من الأنصار ينكسر خاطره، فلا بد إذن من إرضاء الجميع بحل الكل يفرح به. فقال سلمان منا أهل البيت. وختمت هذا الأمر إخوتي الكرام، الأمر الثاني، بشيء يحتاج إلى شيء من الزيادة بحيث ننتهي من الأمر الثاني لنكرع في الأمر الثالث في عبادته وجده واجتهاده وبصيرته وحكمته. ختمت الأمر الثاني بما ثبت في صحيح مسلم وغيره من قول نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، وذكرت الحديث المفصل وقلت إنه صحيح في المسند وصحيح مسلم غير ذلك. هذه ثلاثة أمور تدل على منزلة سلمان في الإسلام: سابق الفرس من أهل البيت، حكيم هذه الأمة، لقمان هذه الأمة، إذا أغضبه الإنسان فقد أغضب ذا الجلال والإكرام. قبل أن ننتقل إلى الأمر الثالث إخوتي الكرام، بما أن حال سلمان كما تقدم معنا قرأه الكتاب الأول والآخر وعلم العلم الأول والآخر، كان سلمان رضي الله عنه يحدثنا عما وقع في الأمم السابقة، وقد اطلع ورأى وقرأه وسمع ما جرى فيهم. فمن ذلك ما ثبت في حلية الأولياء لأبي معين في الجزء الأول في صفحة 600 عن أبي عثمان المهدي رحمه الله ورضي عنه، قال: قال سلمان رضي الله عنه أجمعين: كانت امرأة فرعون تعذب وتظلها الملائكة وكانت ترى بيتها في الجنة. تعذب لكن عندها ما يسليها، فالملائكة تظللها وترى أيضا بيتها في الجنة الذي سألته من ربها: رب ابني عندك بيتا في الجنة. فكانت الملائكة تظللها وترى بيتها في الجنة وهي تعذب. فإن قيل إذا بلغ منزلة زوجة فرعون إلى هذا الأمر، ترى منزلتها والملائكة تظللها، هل رفع الله البلاء عنها؟ فنقول: لا تعترض على قدر الله جل وعلا، فهذه الدنيا من أولها لآخرها لا تسرع إلى الله جناح بعوضة. وإذا أهين فيها أهل الإيمان وعذبوا فلا منقصص عليهم، لكن الخسارة التي تقع في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أما أن يخسر الإنسان الدنيا وأن يعذب وأن يمتهن وأن يسجن وأن يفترى عليه، لا غير عليه. وأشد الناس بلاء في هذه الحياة كما تقدم معنا الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. ونقل أيضا سلمان عن أخبار الأمم السابقة كما في حلية الأولياء، قال: وجوع لإبراهيم خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام أسدان ضاريان فأرسلا عليه فبدأ يلحسانه ويسجدان له. الله على كل شيء قدير. من قبل العاتي في ذلك الزمن النمرود جوع أسدين ضاريين وأرسلهما على خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فحفظه الله من شرهما، فبدأ يلحسانه ويتبركان به ويسجدان له وحفظه الله من شرهما وكيدهما. كما قلت هو مطلع على ذلك لأنه قرأ الكتاب الأول كما اطلع على الكتاب الآخر. وثبت أيضا في حلية الأولياء في الجزء الأول صفحة 300 عن طارق بن شهاب البجلي، لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو داود فله شرح الصحبة لكن لم يثبت سماعه منه ولم يروي عنه فهو صغير، وقد توفي سنة 83 للهجرة. طارق بن شهاب البجلي يروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أجمعين قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قال: وكيف؟ قال: مر رجلان على قوم عندهم صنم يعبدونه، فقالوا لهذين الرجلين: قربا لهذا الصنم شيئا. فقال أحدهما: ما عندي شيء أقربه لصنمكم. قالوا: قرب له ذبابا. فاصطاد ذبابة وقربها إلى الصنم فخلى سبيله فدخل النار، لأنه عظم طاغوتا من الطواغيت وصرف حق الله جل وعلا لغيره، هذا هو الشرك. والمسألة يعني لا يشترط أن تفسد له وأن تموت في سبيله، قال في قلبك تعظيم لغير الله جل وعلا وهذا هو الشرك. وأما ذا قال: ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، فضربوا رقبته فدخل الجنة. والأثر كما قلت إخوة الكرام في حلية الأولياء بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب البجلي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أجمعين، وقد رواه الإمام أحمد في الزهد في صفحة 15 لكن وقع في الطبعة المطبوعة وما عندي غيرها، وما أعلم إذا طبع كتاب الزهد للإمام أحمد طبعة أخرى طبعة ليست محققة، في بدل سلمان إلى الإمام عن طارق بن شهاب البجلي عن سليمان، وهذا خطأ إنما هو سلمان ويراد به سلمان الفارسي كما هو في حلية الأولياء. والأثر رواه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ونسبه إلى نبينا المجيد عليه الصلاة والسلام، فقال: روى طارق بن شهاب البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. وقال بعد ذلك رواه الإمام أحمد، وهذا وهم من ناحيتين، لم يروه الإمام أحمد في المسند، وإذا أطلق أنه رواه الإمام أحمد فيراد منه وليس كذلك، ليس في المسند. الأمر الثاني: الأثر ليس من رواية طارق عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من رواية طارق عن سلمان. والشيخ وهم في الأمرين، والذين حققوا بعد ذلك كتبه في الأسبوع الذي سموه بأسبوع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب حافظوا على الوهم في هاتين القضيتين وما حققوا الكلام في ذلك، وهذا خطأ. ولذلك ينبغي أن تنتبهوا لذلك، وإذا قرأ أحد كتاب التوحيد فليعلم هذا، الأثر ليس في المسند وليس هو من رواية طارق بن شهاب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما هو من رواية طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنهم أجمعين. والأثر أيضا في الحلية كما وضحت لكم، تكون على علم بذلك والعلم عند الله عز وجل. هذا كله كما قلت يتعلق في الأمر الثاني، بالأمر الثاني في منزلة سلمان في الإسلام وله هذه المكانة، وكان أيضا ينقل لنا عن الكتب السابقة وعما فيها من أخبار وفوائد وفرائض. وأما الأمر الثالث في ترجمته أذكره وأختم الكلام به على ترجمته إن شاء الله، ثم ننتقل إلى الأمور الثلاثة التي هي في فقه الحديث، فتدور على ثلاثة أمور أيضا بإذن العزيز الغفور. الأمر الثالث في ترجمة سلمان كما قلت عبادته وجده وبصيرته وحكمته. كان رضي الله عنه أوابا منيبا، خاشعا قانتا، وجلا خائفا من ربه عز وجل، وهو من الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين. ثبت في كتاب الزهد للإمام أحمد، ليس في المسلم، الزهد للإمام أحمد، والحديث رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير وهو في طبقات ابن سعد وحية الأولياء لأبي معين، وإسناد الآثار صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: اتكى سلمان رضي الله عنه وأرضاه فزاره نفر من الصحابة الكرام، منهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم اتكى فزاره عدد من الصحابة الكرام عيادة المريض رضي الله عنهم وأرضاهم. فبكى سلمان عندما عاده الصحابة الكرام، فقال له سعد: ألم تبكي يا سلمان؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبدأ يعدد عليه مناقبه وفضائله: أليس أليس أليس؟ فقال سلمان: والله ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا وبخلا بها وحرصا عليها، ولا كراهية للقاء الله. إذا لم تبكيه؟ لست بحريص على الدنيا ولا تكره القدوم على الله، لم تبكيه؟ قال: أبكي لأن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد ضيعته. قال: وما هو؟ قال: عهد إلينا عهدا فقال: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراتب، ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراتب. والراتب عندما يسافر يأخذ بمقدار حاجته وسفره، ولا يحمل سيارته ودابته ما يحتاجه إلى سنوات كثيرة، إنما ما يكفيه في سفره لئلا يتعب نفسه ولئلا يتعب دابته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا هذا فقال: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراتب، فما أراني إلا قد فرطت وتعديت. ثم التفت إلى سعد وقال: وأنت يا سعد اتق الله في حكمك إذا حكمت، وفي همك إذا هممت، وفي قسمك إذا قسمت. وإنما ذكره بذلك لأنه كان أميرا أيضا على بلاد العراق، فيذكره سلمان بما ينبغي أن يقوم به نحو رعيته: اتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند همك إذا هممت، وعند قسمك إذا قسمت. ماذا ترك سلمان رضي الله عنه وأرضاه حتى يتهم نفسه بأنه تعدى؟ ثبت في سنن ابن ماجه عن ثابت قال: بلغني أن سلمان ما ترك إلا 24 درهما. وفي كتاب صحيح ابن حبان وحية الأولياء قال: جمع مال سلمان بعد موته فبلغ 15 درهما. والجمع بين الروايتين والعلم عند الله أنه ترك دراهم بمقدار 15 درهما، وترك أمتعة إذا ضمت إلى الدراهم صارت مجموع التركة 24 درهما، ترك من النقد 15 درهما، وأمتعة تقوم به ما لو ضم إلى الدراهم فصار 24 درهما. طيب أنت تعديت في هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان يأكل من عمل يده، وكان أميرا على المدائن من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين، وقد استعفاه مرارا فلم يعفه، إنما جعله أميرا على المدائن رغم أنفه بغير اختياره، ويقول: أعفني من ذلك، يقول: أنت الأمير. يخبرنا عن نفسه: وكان يلي 30,000 في المدائن وهو أميرهم رضي الله عنه وأرضاه، وعطاؤه في السنة 5,000 درهم، وما أكل من عطائه درهما واحدا. إذا أخذ عطاءه وزعه، طيب أمير ماذا يعمل؟ كان يشتري نسجا غزلا بدرهم صوفا فيغزله فيبيعه 3 دراهم، فيدفع درهما ثمنه، ودرهما يأكل به، ودرهما يتصدق به، وكان يقول هذا دلدلي والله لو نهاني عمر عن ذلك لما انتهى. ألزمني بالإمرة يعني سمع الوطاء ماذا أعمل؟ فلانني أنتفع بالعطاء من بيت المال لا، وأنكف عن هذا العمل لا، يستريح صوفا يغزله ثم يبيعه، اشتراه بدرهم أيضا نسيئة وما عنده الثمن، فلما غزله وباعه بثلاثة دراهم رد الدرهم وأكل بدرهم وتصدق بدرهم، ثم اتخذ أيضا غزلا آخر بدرهم وأكل، هذه حياته رضي الله عنه وأرضاه. ولما ذهب إلى المدائن لم يكن عنده بيت يسكنه، كان ينام في المسجد، وعند القائلة يستظل بظلال الجدران وهو أمير المدائن سلمان الفارسي، كما ثبت هذا في مصنف عبد الرزاق وطبقات ابن سعد وحية الأولياء والاستعاذة للإمام بن عبد البر. فقال له أهل المدائن نبني لك بيتا لتسكنها وأنت أميرنا، قال لا. فلما ولى العارض عليهم بناء بيت قال كيف ستبني البيت الذي سيسكنه سلمان؟ قال أبني لك بيتا إن قمت أصاب رأسك، وإن مددت رجليك أصبت الجدار. قال أحسنت، كأنك في نفسي، أنا ظننت تبني بيت كبيوت الناس، انتبه، بيت إذا قمت ينتصف بالجدار، وهذا يبلغنا المكين، وإذا مددت رجلين تناله، إذا قمت ينال السقف، وإذا مددت رجلين ينال الجدار، رضي الله عنه وأرضاه. هذا حال سلمان، ومع ذلك يقول ما أراني إلا قد تعديت. فإذا اطلع علينا ماذا؟ حقيقة لو رأونا لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب، ولو رأيناهم لكنا هؤلاء ما عندهم عقول، يعني هؤلاء حالة كحالة المجانين. هذا أمير المدائن بيته بهذه الصورة والشكل، لا إله إلا الله. وكان إذا كافر رضي الله عنه وأرضاه يستظل بظل الشجر كما هي العادة، وأحيانا يترك ظل الشجر وينام في السم تواضعا لله عز وجل. وفي إحدى أسفاره كما في قية الأولياء لما اقترب من مكة اضطجع في العراء ولم يستظل بشجرها بالشجر الذي في ذلك المكان، فمر به جرير بن عبد الله البجلي مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وما عرفه جرير لما رأى إنسانا مضطجع ما عرفه، فقال لأصحابه ظللوه، فظللوه وما عرفوه ولم تبهوا له، ثم صحى وإذا هو سلمان، فقال يا سلمان أتنام في حر الشمس؟ قال يا جرير تواضع لله، يا جرير تواضع لله، يوشك أن ندخل دارا لو حرصت أن تجد فيها عودا يابسا لما وجدته. قال وما؟ قال الجنة. قال فأين أشجارها؟ قال أما بلغك أن ساق الشجر من لؤلؤ وذهب أتحصل هناك عودا يابسا؟ فجعل الآن نتقسف ونقاسي ما نقاسي في هذه الحياة. هذا حال سلمان رضي الله عنه، ومع ذلك انظر لخشيته وخوفه، يقول ما أراني إلا قد تعديت وقد ترك 24 درهما من دراهم نقد ومن أمتعة يملكها، رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة الكرام. وحقيقة بمثل هؤلاء تحيا الدنيا وتتنور، ولا خير في الحياة إذا لم يكن فيها أمثال. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت هذه أمنيته، وقد رزقه الله ما أراد وحقق لها له أمنيته، عندما كان يستعمل حذيفة وسلمان وأبا عبيدة وغيرهم من الصحابة الكرام الذين هم على شاكلتهم. فتقدم معنا في ترجمة حذيفة لما أرسله أيضا إلى الكوفة ثم اختبأ له في الطريق ورآه على حالته فبدأ يبكي عمر. وبعد أن دخل حذيفة المدينة دخل عمر وراءه بعد أن نصب له كمينا على الطريق لينظر كيف سيعود أمير الكوفة بمتاع ومواسم وخدم وحكم. ثم جاء عمر وجمع الصحابة وقال تمنوا كما تقدم معنا الأثر في ترجمة حذيفة سابقا رضي الله عنهم أجمعين تمنوا. فبدأ كل واحد يتمنى شيئا من أمور الخير، هذا يقول يا ليتني بيت من ذهب لأنفقه في سبيل الله، وهذا يقول ليتني أقتل في سبيل الله، وهذا وهذا. قال لكني أتمنى رجالا كحذيفة وسلمان وأبي عبيدة أستعملهم في طاعتي، هؤلاء هم أعمدة الحياة. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه من حكمه وأقواله السديدة الصاحبة كما في الحية وغيره قال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمن الدنيا والموت يطلبه. قل هذا يضحك، يؤمن في الدنيا ويتمنى أن يعيش، يعني لو يعمر ألف سنة فأكثر، والموت يطلبه وهو بصدد لقاء الموت في كل نفس يتنفسه، مؤمن الدنيا والموت يطلبه، وغافل ولا يغفل عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري، أساقط عليه رب العالمين أمرا. هؤلاء الثلاثة في الحقيقة يعني الإنسان يضحك منهم من حمقتهم، هذا أمله في الدنيا طويل طويل، ويأتيه الأجل وهو ما بلغ عشر معشار عمره، وذات غافل لكن لا يغفل عنه. والثالث يبحث بمن إتيه ولا يعلم هل الله راض عنه أم ساخر، هذه من حمقة الإنسان. وإذا ضحك الإنسان لم يكن ضحكا بتبسم أو بضحك لا يصل إلى درجة قهقه، وضحك المؤمن غفلة من قلبه، ومن غلب ضحكه على بكائه فلا شك فيه ساقه، فليضحك قليلا وليبكوا كثيرا جزاء لما كان يكسبه. هذه الأمور الثلاثة أضحكته رضي الله عنه وأرضاه. يقول وأبكاني ثلاث. فراق الأحبة محمد وصحبه عليه وعلى أصحابه وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. فراق الأحبة، قل هذا يبكيني كلما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر أبا بكر، أتذكر عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد مات هؤلاء قبله، وهكذا أبو عبيدة وحمزة وغيرهم من الصحابة ممن سبقوا سلمان بالموت وتقدم معنا في سنة 33 أو 34 أو 36 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. انفراق الأحبة محمد وصحبه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهول المطلع المطلع بضم الميم وتشديد الطاء بالطاء المثقلة المفتوحة، المطلع مكان الاطلاع للمكان العام، ويريد منه هنا هول الموقف، لا يدري هل ينصرف منه إلى جنة أو إلى نار، فكأنه في الموقف يطلع على الدارين ويعتريه من الفزع ما يعتريه، يقول لا أعلم ماذا سيكون حالي في هول المطلع في هول الموقف. ويمكن أن يراد به كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث المطلع ما يشرف به الإنسان على أمور الآخرة وهو ما يكون عقيد الموت، فكأنه يريد أن يقول هول المطلع ما ألاقيه بعد الموت، لأن ما يجده الإنسان بعد موته دلالة على فوزه أو خسرانه، هول المطلع وهل سيبشر بجنة أو بنار، فكأنه على مكان عال يطلع على مستقره ومصيره، هذا أبكاه. والثالث يقول الوقوف بين يدي الله ولا أدري هل أنصرف إلى جنة أو إلى نار. حقيقة من استحضر هذه الأمور الثلاثة بكى، فارق النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام وهول المطلع ما سيعانيه ويقاسيه بعد الموت وبأي شيء بعد ذلك سيبشر، والوقوف بين يدي الله ولا يعلم هل سينصرف إلى جنة أو إلى نار. فنسأل الله أن يحسن ختامنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا كله إخوة الكرام مما يدل على حكمته وبصيرته وطهارة قلبه وصدق لسانه رضي الله عنه وأرضاه. ومن حسن نظره وبصيرته اقتصاده رضي الله عنه في عباده، وكان يعبد الله قصدا فلا يتشدد ويزيد بحيث تمل النفس البشرية، ولا يقصر بحيث يعتبر كأنه بعيدا وجاف للعبادة وبعيدا عنها. وخير الأمور الوسط، وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وانظر لهذا الحديث مع صاحب له كيف أرشده إلى وضع الأمور في مواضعها وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن لا يغلب حقا على حق فيعتبر مفرطا مقصرا. ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي في حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والإمام الدارقطني في سننه وأبو نعيم في حلية الأولياء، تبوب عليه الإمام البخاري في كتاب الصوم بابا عجيبا غريبا، وأورد هذا الحديث في كتاب الصوم ولم يرده في فضائل سناه رضي الله عنه أجمعين. وتقدم معنا قلنا فقه البخاري في تراجم أبوابه، فقلت إنه جمع كتابه أصالة ليقرر به فقهه واستنباطه واجتهاده، ودلل بالأحاديث على ما يذهب إليه ويراه في أحكام السارة رضي الله عنه وأرضاه. فانظر لهذه الترجمة ولهذا الفقه الذي استنبطه من هذا الحديث الذي جرى من سلمان مع أخ له من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال الإمام البخاري: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أنفق له. من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، قام صياما تطوع ناسه، فأقسم عليه أخوه أن يفطر ولم يرى عليه قضاء إذا كان أنفق له. أي هذا الفطر أنفق له من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن لا يغلب حقا على حق. هذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه. فلله عليك حق أعطه حقه، ولزوجك عليك حق أعطها حقها، ولضيفك عليك حق أعطه حقه، وضع كل شيء في موضعه. فهذه الحكمة وهذه البصيرة. وأما أن تغلب حقا على سائر الحقوق فهذا ليس من الحكمة. فاستمع لهذا الحديث عن أبي جحنفة وهو وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له وهب الخير، وكان على شرطة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أجمعين قائد الشرطة، لكن قائد شرطة يتبرك به. وهب السوائي رضي الله عنه وأرضاه وهب الخير، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، أي تلبس ثيابا بذلة كالمهنة لفظا ومعنى، بذلة مهنة يعني ما عليها أثر دينة. فرأى زوجة أخيه أبي الدرداء متبذلة، ولعل هذا قبل أن يفرض الحجاب، العلم عند ربنا الوهاب سبحانه وتعالى. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، إنها لقائد وفي الليل قائد. هذا حال أبو الدرداء، يعني ألبس ثيابا جميلة لمن؟ قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل. أبو الدرداء لسلمان فصنع، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما يعني لسلمان، فقال له: كل. يعني سلمان يقول لأبو الدرداء: كل معي. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. أنا ضيفك ولا أكل حتى تأكل أنت. حقيقة يعني أبو الدرداء يريد الصيام، لكن الآن لئلا ينكسر خاطر يعني أخيه ولئلا ينكسر قلبه قل سلمان أفطر، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقول قال من؟ فنام. ثم ذهب يقول قال من؟ فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، والذي جاء هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. وفي بعض روايات الحديث كما في سنن الدارقطني وغيره قال ثم خرجا إلى الصلاة يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبنى أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يخبره أبو الدرداء، ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالذي قال له سلمان. فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبو الدرداء يا أبو الدرداء إن لجسدك عليك حقا، الحديث بمعنى وبمثل كلام سلمان الذي قاله لأبي الدرداء مثل ما قال سلمان، فالجمع بين الروايتين. أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب مع أخيه سلمان وصليا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام اقترب ليخبره بما قال له أخيه سلمان، هل هذا حق؟ ومن حقه أنه أفطرني ومنعني من القيام، ثم بعد ذلك صلينا ما تيسر قبيل الفجر، ثم أعطاني هذا الكلام لربك عليك حق، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطيك الذي حق حقه، هل هذا حق؟ وكلام سلمان أخذ به. فلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، فقال أبو الدرداء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا جئت عن هذا أسأل، سلمان قال لي هذا الكلام في هذه الليلة، فقال صدق سلمان عويله، سلمان أفقه منك، عويله يعني أبو الدرداء سلمان أفقه منك، كيف خفي عليك هذا؟ في حقوق كلها ينبغي أن تقوم بها، أما تزوجت هذه المرأة وجعلتها معلقة لا مزوجة ولا مطلقة ما تقترب منها، وهي يعني تلبس ثياب البذلة ولا تشعر بما يشعر به غيرها، هذه الحقيقة إبحار في حقها، فأعطي كل ذي حق حقه. صدق سلمان عوينر سلمان أفقه منك. وقد زاد الإمام الشافعي والإمام أحمد عليه جميعا رحمة الله أن من كان متنفلا فهو أمير نفسه، إن شاء أن يقطع النسل فلا إثم عليه، نعم ضيع الأجر وليس عليه القضاء. وقد روي هذا عن عدة من الصحابة في الكرام كما في مصنف عبد الرزاق وغيره، وقال مثال هذا كمثال رجل خرج بصدقة يتصدق بها ثم رجع ولم يتصدق، هل عليه إثم؟ تضع في جيبه 10 ريالات وقال إذا قبلت فقيرا سأتصدق بها عليه، ثم رجع قال لا أريد أن أتصدق، ضيع على نفسه الأجر، أما أنه آثم عليه القضاء ليس كذلك. وأكد إذا شرع في صيام نافلة أو في صلاة نافلة وقطعها ضيع على نفسه الأجر ولا قضاء عليه ولا إثم عليه. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه وعلى أئمتنا أجمعين هو آثم في قطعه النافلة التي شرع فيها إن قطعها بغير عذر وعليه القضاء والتوبة والاستغفار، وإن قطعها بعذر لا بد من القضاء لكن لا إثم عليه، كما لو شرع في الصيام ومرض مثلا فيفطر ويفطر في صيام الفريضة لكن عليه القضاء لا بد. فتوسط الإمام مالك فقال إن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا قضاء، وإن أفطر لغير عذر فعليه الإثم والقضاء. وتحقيق الكلام في هذه الأقوال يأتي معنا إن شاء الله ضمن مباحث الصور من سنن الترمذي، إنما الآن من باب ذكر المسألة وهل هذا القول قال به أحد من الأئمة. نعم الذي وافق البخاري على هذا الإمام الشافعي، و الإمام أحمد لم أقسم على أبيه ليكثر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوثق له. هذه حكمة أيضا سلام رضي الله عنه أرضاه، وقد أقره على هذا الكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق سلمان عويمر سلمان أفقهني. وقد كان رضي الله عنه في عبادته كما قلت مقتصدا، فانظر لعبادته في ليله وكيف كان أيضا يذكر أحوال الناس في الليل رحمه الله ورضي الله عنه. ثبت في معجم الطبراني الكبير كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 300 بسند رجاله موثقون، الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف ورواه أبو نعيم في الحلية. أنتم تكتبون أسماء الكتب وقلت لكم من البداية هذا خطأ، تتعب نفسك يعني. المجمع لو رملت لها بزين والحلية بحاء اجعل لنفسك اصطلاحا، ما تكتب أسماء الكتب يعني هذا يتعبك، وأنت تختصر يعني أحيانا الكتابة يعني ما تكتبه بعشر صفحات فمات صفحة واحدة، يعني الرموز هذه استعملها المثل يعني عندكم في كتاب التقرير لولا الرموز نحتاج الكتاب إلى أربعة أضعاف حديث. الأمر لابد يا إخوة الكرام من ضبط هذا، يعني الإنسان يضع رموز لنفسه خاصة إن أراد لا يتخيل لرموز المتقدمين. مجمع يضع له اصطلاح جيم وحلية حاء واضح هذا، والطبراني قر وهكذا يضع، فلما يأتي الطبراني انتهى عرف هذا الكبير والصغير قف الأوسط قف وينتهي. فهذه أما يكتب معجم الطبراني الأوسط أخذ فيه فقط وضيعت عليه الوقت، وهذا ضروري أن يعتنى به. ولذلك أئمتنا كانوا يراقبون هذا، هذه الاصطلاحات يعتنون بها. كان بعض أئمتنا يحمل في كل عشرة أجزاء في كل جزء ألف حديث، يعني كم يثبت؟ 10,000، وليس كذلك؟ 10,000 حديث هذه في الجزء بكتابة دقيقة عن طريق الرموز مثل الصلاة يفهمها. لا إله إلا الله حقيقة، يعني هذا الأبناء يحمله ديوانا في السنة بشيء مختصر صغير عن طريق الرموز التي يصير يعني بها إلى كلام هو يعرفه، يعني حتى يصير أحيانا لكلام عن طريق الرموز. هذا يصير لبدايات الحديث والباقي معروف عنده، وهذا كله لو ضبط من قبل الإنسان ما سهل على نفسه الوقت واختصره كثيرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا الأثر في معجم الطبراني الكبير مصنف عبد الرزاق وحلية أوليائه أبي معين عليهم جميعا رحمة الله، عن طارق بن شهاب البجلي، وهذا كان يروي عن سلمان بكثرة. وقلت ثبتت رؤيته لنبينا عليه الصلاة والسلام، وتوفي كما تقدم معنا سنة 83 للهجرة، وحديث في الكتب الستة، وهو الذي روى عنه الأثر المتقدم عن الكتب السابقة عندما دخل رجلا الجنة في زباع. طارق بن شهاب البجلي يقول سلمان: إذا كان الليل كان الناس منه على ثلاثة أقسام، على ثلاث منازل. المنزلة الأولى من يكون الليل له لا عليه، ومنهم منزلة ثانية من يكون عليه لا له، ومنهم من يكون الليل لا عليه ولا له. أما الذي له، يقول رجل إن كان مغفلة الناس الآن لدي قسمين، لدي نائل وما بين كاهر لاهم، فبين أمرين إما في له إما في نوم. فإن كان مغفلة الناس فعبد ربه فيه، هذا الليل له اغتنمه، والذي عليه اغتنم غفلة الناس فعصى الله فيه. ولذلك تكثر المعاصي في الليل عنها في النهار، وإذا جاء الليل تزداد وتتضاعف المعاصي والآثام. والذي يريد الحرام يبحث عنه في الليل لأنه يعني أكثر والليل أقل، ينتشر الفساد وقطاع الطريق واللصوص، ومن يريد هك الأعراض ومن يسعى في الفساد وشرب الخمر، هذا في الليل يتوسع الناس فيه، يسهرون 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 حتى إذا دخل ثلث الليل الأخير ناموا كأنهم من فصيلة الحمير والخنازير، بعد أن قضوا ثلثي الليل في معصية الله جميعا. إذا الثلث الأخير نام، إذا كان مورثا استيقظ الساعة السابعة والنصف أو الثامنة، وما حصل منه تشهد قبل ذلك يذهب يعرف عليه في وظيفة، إذا ليس عنده وظيفة سحبه يعني كما يقال النوم إلى وقت لا يعلمه إلا وحده. إذا صار الفجر ذهب إلى ثلاثين فجر نعمة، يعني إذا لم تتعب فلا تعصي، إذا لم تتعب فلا تعصي. وهنيئا للإنسان الذي بعد العشاء ينام ثم يجلس على المسلسلات التي تسلسله في أسفل الدركات. قال لبعض الإخوة ما أعلن هذا حقيقة أمة حتى إلى هذا الوقت، يقل مباريات كرة كأنه يوجد الآن في الدولة الملعونة أمريكا، ويستثنى من هذه اللعنة من فيها من المؤمنين قطعا وجزما. في هذه الدولة الخبيثة الملعونة الآن الظاهر عندها تلك الحدث مباريات كذا، ليس عندي عين لا عن طريق الأخبار، لا كما يقال مرئية ولا مسموعة ولا مقروعة، والحمد لله الذي حفظنا من هذه البلايا الثلاثة من المرئية والمسموعة والمقروعة. لكن أحيانا بعض الناس يبلغني خبرا فيما يتعلق بأمر المساجد، ومرة أخبرني بعض الإخوة الكرام يهنئوه الوالد بأن أولاده يصلون الفجر، قال يا شيخ يصلون بسبب يسهرون الفجر على المباراة، فإذا حان الأذان قل تعالوا ما إلى الصلاة، يعني فقط وإلا ليس من أجل أنه قام بالصلاة، لأن المباراة لم يقاموا صلى، لكن أنا الآن ألزمهم بالصلاة، قل زهرتم الليل بكاملة تعالوا الآن صلوا الفجر. لا إله إلا الله، ثم حقيقة تسهر الليل بكامله في النظر إلى عورات وإلى من نظرتهم تقسى القلب. لأئمتنا كانوا يقولون النظرة إلى الأحمق خطيئة مكتوبة، النظرة إلى الظالم خطيئة مكتوبة. فأنت عندما تنظر إلى هذه الوجوه المنكرة التي عليها غبرة ترهقها خطرة، أولئك هم السفرة الفجرة، يعني تتلذذ بالنظر إلى من لعنهم الله وغضب عليهم، سوءات مخصوصة، اليهود والنصارى، وبوذية وهندوق من جميع العالم يلعبون على تعليمهم الكأس الصفي أو ما أعلم، يعني هل هذا الآن هذه تتلذذ به؟ لكيف تتقذف منه النفس؟ هذا لو لم يكن حراما لهذه الأشكال الخبيثة فكيف وهو حرام؟ والعجب يزداد لا من أهل الفساد، دعنا منهم، إنما من يدعون أنهم من أهل الفساد. إذا حضر عندك في موعظة وأخذ الساعة يقول يا شيخ هذا نفرنا عن دين الله ساعة، يعني عجب أهل الفساد يمسكون ساعة ويستقصرونها وأنت ساعة في طاعة الله تستكثرها. لا إله إلا الله. حقيقة اليوم يخبرني بعض الإخوة الكرام كل بالنسبة لموضوع خطبة الجمعة، يعني في الغالب تأخذ بحدود الساعة وأزيد بقليل، يقول بعض الناس إذا كان عنده موعد يقول مثلا يعني نتقابل في صلاة الجمعة، يقول لا صلاة الجمعة ما أصليها لأنها طويلة، تريد صلاة جمعة بحدود ربع ساعة أو كذا، قلت لا حرج عليه، لا تدين أن يقول هذا، قال يتحمل يده، والله لو ربطته بشجرة فقلعها، ولو ربطته بسيارة لسحبها، ومع ذلك يقول لا أستطيع أن يجلس، يقول هذه الساعة، قلت قلنا ما تستطيع تجلس في بيت الله ساعة، قال لا تستطيع، وهو يجلس الساعات الطوال في القيم فالقى، وأحيانا يبقى من فجر في قيم قال. وإذا أراد صاحبه أن يذهب قبل الفجر يقول بدري، والله لا يسعى البدر عليك بدري، وساعة بعد ذلك تقول طويلة ما أتحمل. الله أكبر، ماذا يا إخوتي الكرام أصيبت هذه الأمة في هذا الحين؟ والأمر إخوتي الكرام ينبغي أن نلوم أنفسنا، والله لا يغيرنا بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم. فالإمام أبو بكر جعفر بن محمد بن حسن الكليابي الذي توفي سنة 131 للهجرة، لما ذهب إلى بغداد تدور كان استقباله من طلبة العلم فقط، دعت بعد ذلك المسلمين الآخرين، استقبله 30,000 طالب بأيديهم الدفاتر والمحاضر. حقيقة هذه أمة يمكن لها، هذه أمة يمكن لها. وكان إذا جلس في المسجد ليعلم أبو بكر الكليابي يجتمع عشرة آلاف على أقل تقدير إلى 15,000. حقيقة هذه أمة في أمة تعي تعي واجبها في هذه الحياة. أمة تعرف بقيت الساعات فيها في لغط في مقام يستكثرها ولو كان مستغنيا عنها لو كان لكن يا جماعة يعني هو فيه الزمان وفارس الميدان. لكن يعني ماذا يقول الإنسان في وصفه وفي بيان حاله؟ نسأل الله حسن الختام. هذه حال الأمة الآن ساعة في طاعة الله نستكثرها. فرضي الله عن علي رضي الله عنه عندما يقول وعجبا من جد هؤلاء في باطلهم وعجزكم عن حقكم. في ترجمة في بعض اللقطات التفيهات الساقطات في هذه الأيام وهي عجوز كمطاء زادت على السكين عندما تقف لترقص وتغني على خشبات المسرح كما يقال تمسك ست ساعات وتقف على رجليها وهي تزيد على السكين ست ساعات. سبحان ربي العظيم. والجمهور يصفق ويصفر يضرب رأسه ويحرك رجليه ولما تنتهي الحفلة يقول لما ما أطالت حين الفجر طلع الليل انتهى. يقول تمر الظهر يضرنا ست ساعات في مسرح وعجوز كمطاء ترقص وتغني وبعد ذلك في يعني بيوت الله من صلاة التراويح وغيرها ساعة فقط لو أطال الإمام ساعة قرأ يعني كل ليلة جزءا ربما حفظه الناس بالتباع ربما. لا إله إلا الله. من أيام حادثة جرت مع إمام نعرفه إمام في هذه البلدة مع إمام نعرفه قبل الفجر. تدرون ماذا قرأ في صلاة الفجر؟ قرأ في الركعتين لسورة الجمعة يعني كم آية؟ 11 آية أليس كذلك؟ وبعد أن انتهى قال الشيخ أنت نفرت عن المسجد عن بيت الله للركعتين لصلاة الفجر في سورة الجمعة. أنا كنت حاضر قلت يا عبد الله ماذا تريد أن يقرأ؟ يعني في صلاة الفجر ماذا يقرأ؟ يعني ماذا يقرأ؟ تريد يقرأ قل هو الله أحد إن أعطينا الكهف قال يقرأها يعني ضروري سورة الجمعة. قلت يا عبد الله بدأت الآن تخبط يعني لو كنت مثلا في صلاة المغرب لا يقرأ سورة الجمعة لا يكون أنا ربما في يا أخي يعني يقرأ من كتار السور لأن جزاله وجعل سورة الجمعة في ركعتين وأنت بعد ذلك تستقبل كلام فإن كان أخذ في الصلاة من أولها لأخر عدة الساعة إذا وصلت عشر دقائق تتكلم من أولها لأخرها من تكبيرة الإحرام إلى السلام. يا عبد الله تقل في نفسك يعني إذا أنت عند الثبات اترك يا عبد الله الأمة تعرف كيف تعبد ربها يعني نقرأ في كل ركعة خمسة آيات من الآيات المتوسطة والقصيرة سورة الجمعة كلها صفحة وليس كذلك. يعترض عليه هذا هنا يقول تقرأ سورة الجمعة سورة الجمعة في صلاة الفجر يستكثرها ويجلس ما أعلم مسلسلا يعني ينتهي بربع ساعة ومسلسل بربع ساعة ما أعلم الذين يعني حقيقة سنسأل الله العافية له ولا ينتهي ما هي مسلسل ربع ساعة ساعة وساعات. وهنا بعد ذلك عشر دقائق يستكثرها. ولذلك إذا كنا من الصنف الثالث هيئا لنا والله لو وعت هذا الأمة يعني لا ظل ولا تسد ولا تفلح تمام من أجل أن يصلي الفجر بنشاط. ومن يصلي الآن الفجر بنشاط؟ أنت انظر إليه عند صلاة السنة وانتظار الفريضة تأمل مرة أحوال المصلين. أنا ما أعلم هذا فيما أراقبه أنني نظرت إلى أناس إلا يتساءل كالبقر من انتهاء من السنة إلى الفريضة. يا عبد الله هنا نريد أن نعلم هنا في بيت الله بين يدي الله إن قرآن الفجر كان مشهودا يسحبه الله وملائكته الكرام وهذا أفضل أوقات الصلوات لا تتساءل في البقر هنا حقيقة. يعني الذي يسهر للساعة الواحدة أو الثانية في معصية ولو في طاعة لأعطاه الله نشاطا وقوة وقال يزيد ونشاط لكن من الذي يسهر في معصية؟ يا جماعة هذا إذا قال لصلاة الفجر بنشاط يعني حقيقة خلقت العادة في حقه ليس هذا من عادة البشرة لازم فيقول كما قال الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وأحيانا أراقب الحاضرين تقام الصلاة وهو نائم ونكبر لمن تكبيرة الإحرام ولا زال نائما أخذ ركن من أركان المسجد جاء لزواياه رجعوا له. هي عبد الله تحدثت أحداث فقهاء الحنفية المتأخرون عندما بحثوا في النوم قاعدة قالوا لا ينقض الوضوء إذا نام على هيئة المتمكن. قال إلا في زماننا. لما؟ قال لقوة الدافع لكثرة الأكل. ما هذا لها حقيقة الدافع عنده كأنه صواريخ. فهذا الآن يحدث وهو لا يشعر. وسيأتينا كلام علي عما قريب رضي الله عنه وهو سابق في موضوع الاستجمار والاستنجاء. قال كنا نبعر بعرا وأنتم تفلقون فلقا. عفات التامة لنا بينكم. نحن نخرج منا غائط ما فيه لذوذ ولا ليونه كاننا نخرج مع القطاع من الحجر فقط. ولذلك الان يكفيكم استدمار لا بد منه. تغزل هذا المحل الذي توسع الدائره عندما خرج مائعا منتسبا. فاذا انت حدثت كم مره عندما تنتظر صلاه الفجر واقيمت الصلاه وانت نائم ثم جئت صليت ثم بعد ذلك اعتراض على الامام ثم ستدخل الجنه من ابواب السمعيه؟ يا عبد الله يا الله ابليس ما صنع بذلك. ابليس ما صنع بذلك. وجبنا عليه في الخفه والحقاره والانحطاط. فاذا يعني سلم لنا لينا من المعصيه والطاعه هنيئا لنا. اما الطاعه هذه كانت في سلفنا فالناس في ليلهم على ثلاثه اقسام على ثلاث منازل. المنزل الاولى له لا عليه. المنزل الثاني عليه لا له. والمنزل الثالثة لا له ولا عليه. اذا كنا من هذا هنيئا لنا. هذا كان يقوله من سلمان. قلت به الان لقارئ الاشياء لما سمع هذا من سلمان قلت والله لاصحبن هذا ان ارى ماذا يعمل في ليلة. يعني هذا المصطلح الاول او الثاني او الثالث اريد ان اختبره. طارق ابن شهاب يريد ان يختبر سلمان رضي الله عنه اجمعين. قال فخرجنا في بعث في غزاه في سبيل الله فكنت لا افضله في العمل. يعني لا اعمل عملا لا يعمل لا ازيد عليه. الافضل ليس من فضل عند الله بمعنى هنا لا ازيد عليه يعني لا يتركني اعمل وهو كسلان عال علي. كنت إذا عجنت خبز وإذا خبلت قضى. لا تقاسم الأعمال لا أزيد عليه في عمل في بعثنا أنا وسلمان رضي الله عنه. قال طارق وكان لي ساعة من الليل لا أتركها. وكان سلمان إذا جن عليه الليل ينام فإذا حانت ساعة قمت فنظرت إلى سلمان. كنت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا مني وهو نائم فأنا يترك هذه الساعة هنا. يقول لكنني أراقبه فكان إذا تعار من الليل أي سبب يصحى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد ورد مثل هذا الدعاء عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قاله له أجر كبير وجائزة عظيمة. والحديث ثالثا في المسلم والكتب الستة إلا صحيح مسلم وسنن النسائي أو في صحيح البخاري والسنن الثلاثة لدين الترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل أي استيقظ وانتبه فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة. والحديث في صحيح البخاري وغيره. فكان سلمان يقول هذا. يقول طارق فلما كان قبيل الفجر قام سلمان رضي الله عنه فأيقظني. يقول فصلينا أربع ركعات قبيل الفجر فقط. لكن حسنا يعني ينبغي ان نعلم قبيل الفجر يعني ليس قبيل الفجر من عشر دقائق يعني اربع ركعات كانوا يصلونها الانسان اذا اراد ان يقرا.
يعني لو كنت يعني في الأربع ركعات جزءا هذا يعتبر قليلا عند ثلاثين، يعني قام مثلا بمقدار ساعة إلى نصف ساعة على أقل تقدير. يقول فقلت له يعني أنت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعبادتك في الليل قليلة، ما أرى منك إلا ما تسمع، وأنا يعني دونك لي ساعة لا أتركها. فقال لي يا طارق الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وفي مسند صحيح مسلم غير ذلك كما تقدم معنا ذكر الحديث، عليك بالقاصد فإنه أبلغ، عليك بالقاصد فإنه أبلغ. اقتصد، وهذا بدنك يطيقه، لكن إن ترك أن تسبق المجتهد فكف عن الذنوب، إن ترك أن تسبق المجتهد فكف عن الذنوب، فاتق المحارم تكن أعبد الناس، عليك بالقصد فإنه أبلغ. ونحن كذلك عندنا الصلوات تكثر لنا اللمم، وبيننا وبين المعاصي حاجز ثقيل، ونقوم هذه الركعات قبيل الفجر ونسأل الله أن يتقبل، هذا قصد فإنه أبلغ. حقيقة كما قلت إخوتي الكرام، هذه نظرة صادقة وحكمة حكيمة تؤخذ من هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه، ومن كان من أئمتنا يقوم الليل بأكمله فله عذره واجتهاده رضي الله عنه أجمعين. وإذا كان هذا هو حال سلمان فانظر لأهل البطالة في كل زمان. ثبت في الحلية كما في الجزء الأول صفحة 300 قال: جلس سلمان في المسجد ليلة، وهو في المدائن كما قلت، فسمع أهل المدائن به فبدأوا يتوافدون، ظنوا أنه جلس من أجل الحديث والقيل والقال والمباحثة يعني في أمر الناس، فبدأوا يتوافدون، فقام يقول حتى وصلوا أنفا، فقام بهم فصلى، فقرأ سورة يوسف. يقول فبدأوا يقلون يقلون حتى بقي معه 100، ثم قال: العبادة أردتم؟ لا والله، إنما الزخر فقصدتم. جئتم لزخرفة الكلام في المقام، جئتم أنت، ولما شرعنا في العبادة ما بقي إلا 100 سورة يوسف فقط، ولو جلسنا الآن للحديث فأحد منكم ينصرف. العبادة أردتم؟ لا، إنما الزخر فقصدتم. وهو كما قلت الحديث في الأسيان والألوان. حقيقة هذه طبيعة أكثر الناس في سائر الأزمان إلا من رحم ربك. ولذلك أخي الكريم، إذا صليت العشاء فهذا من هدي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما، فلا تتحدث، نم أو اعمل شيئا منه. فكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. لا إله إلا الله. وانظر لرأيه السديد في أمور قد يغفل عنها بعض الناس ولا يعطونها قدرها. ثبت في الكلية ومعجم الطبراني الكبير كما في المجمع في الجزء الثامن صفحة 41 بسند صحيح عن أبي البختري، وتقدم معنا أبي البختري في الكرام في الأثر المتقدم في أثر علي رضي الله عنه، تقدم معنا وقلت وسعيد بن فيروز الطائي ثقة ثبت أيضا سنة 83 كفارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه أجمعين، عن أبي البختري قال: جاء الأسعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم إلى سلمان فقال له: أنت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أدري. قال: أنت صحبته؟ قال: صاحبه من دخل الجنة. من يقول صحبت؟ ما أعلم، ما أعلم ماذا سيقول إليه حالي بعد موتي، صاحبه من دخل الجنة. يقول: فكاد أن يرتابا في سأل عمل هذا سلمان أو لا، وهما صاحبان له يعرفانه. أنت سلمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أدري. أعاد عليه؟ قال: صاحبه من دخل الجنة. ثم قال: ماذا تريدان؟ فقال: جئنا من عند أخيك أبي الدرداء
وسلمان استوطن المدائن وابو الدرداء في دمشق ودفن هناك رضي الله عنه وارضاه. قال فاين هديته؟ هاتي الهديه من اخي ابي الدرداء. فقلنا ما ارسل معنا هديه. قال اتقي الله وادي الامانه، ما جاءني احد من اخي الا ومعه هديه. هاتي الهديه من ابي الدرداء. قلنا ما ارسل هديه. قال اتقي الله، ما جاءني احد من اخي الا واتى بهديه. فقلنا يا سلمان لنا اموال احتفل فيها، والهديه ضاعت بالطريق. اذا ضاعت لك خذ من اموالنا ما تريد. قال لا اعطوني هديه اخي. قالوا ما ارسل شيئا، خذ من اموالنا ما تريد. قال اما اوصاكم بشيء؟ قالوا بلى. قال سلموا على اخي سلمان. قال فأي هدية كنت أريد منكما غير هذه، وأي هدية أفضل منها؟ أن تبلغوني سلامة أخي. هذه الهدية قلنا من متاع دنيوي، لا أنا ولا غيري ما يتطلع إلى هذا. لكن الآن أريد هدية. أنتم تقولون جئنا من عند أخيك أبي الدرداء وما تبلغوني سلامة، هذه هدية منه وأمانتي أعنتكم، لما ما تؤدونها؟ انت هدية مالية، اي هدية افضل منها؟ وكان يجري بينه وبين اخيه مكاتبات تنافسية. والاثر رواه الامام مالك رضي الله عنهم اجمعين في الموطأ. فقال ابو الدرداء لسلمان هلم الى الارض المقدسة، ويريد بها بلاد الشام كما قال ذي الجلال والإكرام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب له سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عبده، وإنما يقدس الإنسان عبده. لذلك إذا كان في مكة فهو من أسفل الأشقياء، وفي المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه وهو من الصفاء، ما ينفعه هذا. إن الأرض لا تقدس أحد، إنما يقدس الإنسان عمله. ثم كفل له في هذه الرسالة أيضا سلمان قائلا: قال بلغني أنك صرت طبيبا لمن حولك، يقصد طبيب القلوب، يعني تعالجهم وترشدهم وتبين لهم ما ينفعهم مما يضرهم وتعلمهم، صرت طبيبا لمن حولك، فهل أنت طبيب أو متطبب؟ فإن كنت طبيبا تبرئ فلعي ما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل أحدا فتقتل الناس. ويقصد بالقتل هنا أنك تفتيه بغير الحق، بغير الثابت، بغير شرع الله. يعني إذا علمتم على بين البصيرة، إذا كنت طبيبا ماهرا تعلم الناس شرع الله هنيئا لك ونعيما لك، وإلا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. وحقيقة لا بد من التمييز بين الطبيب والمتطبب. وما أكثر من يدعي الطب في هذه الأيام وهو متطبق، وحالهم كما قال حال حمار الحكيم ثوما. قال حمار الحكيم ثوما: لو أنصف الناس كنت أركب، لأن جهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب. ومن هو ثوما؟ ثوما هذا قرأ في الكتب كحال كثير من الناس في هذه الأيام، نسأل الله أن يتوب عليهم. فمر على العلاج بحبة البركة، فقال الحبة البركة حبة سوداء تخرج في الصحراء، تكون في الصحراء. فالحبة زادها نقطة فصارت حية، حية سوداء تكون في الصحراء. قال نعمة، إذا كان يحصل علاج الأعين لحية سوداء في الصحراء، أذهب إلى الصحراء وأقتل حية سوداء وأعالج الناس بها. لأن جاءني وهو أرنب رشش عليه من هذه الحية للنسبة. فذهب بقي أشهر سنين حتى حصل حية سوداء قتلها ويلبسه طحنها وفتح مستشفى للعلاج. فمن جاءه يستشفي عينيه أخذ مني هذا الرماد ورشه عينيه زعماه. هذا هو توما وهذا هو الحكيم. وما أكثر من يتصف بهذا الوصف الذليل في هذا الحين. لا إله إلا الله، يدعي أنه أهل توحيد وهو صاحب سطة وسفاهة وتمحيد، لا يعرف ما يجوز في حق الله ولا ما يستحيل. وتراه ما بين الحين والحين عندما يأتي بما يتعلق بوصف ربنا الكريم فيقول: لكن العصمة لله وحده. أيها الغبي، أيها الجاهل، العصمة لله وحده. العصمة تكون من بشر يتصور أن يخطئ فيصيب، فعصم من قبل غيره أي من قبل ربه، فالله عصم الأنبياء. هل الله يخطئ ويصيب؟ ومن عصمه أيها السفيه حتى تطلق هذا على الله جل وعلا في كتبك: ما بين الحين والحين لكن العصمة لله وحده.
هذا هو التوحيد،
هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله. ومثل هذا حدث ولا حرج، مثل هذا حدث ولا حرج، يعني التوحيد الذي هو يجعله كما يقال كقميص عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يحبه في كل زمان ومكان، هو أجهل عباد الرحمن به، فما عنده من التوحيد الذي الأنفاق. توحيد، أي توحيد يا عبد الله؟ توحيد إذا لم يكن على حسب ما كان عليه أئمة الكرام وعلى حسب هدي السلف الكرام، أي توحيد؟ العصمة لله وحده. هذه نموذج. واحد آخر: توحيد توحيد، شغل الناس بالتوحيد، ووالله الذي لا إله إلا هو أنا أتحداه إذا كان يستطيع أن يميز بين صحيح البخاري وسيرة عنترة، وانا اكتب له كلاما من سيرة عنترة وحديث من صحيح البخاري يقول: اقرأ وبين لي كلام النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة عنترة. ثم توحيد، ما عندك الا التخبير، جالس بعد ذلك تبلل الامة، والظلام منك وفيك. اخوة الكرام، لا بد من وحي القضية ووضع الشيء في موضعه. لا يعلم بعذرنا وبذرنا الا الذي خلقنا، فلنعلم قدرنا ولنقف عند حدنا. وأما بعد ذلك تطاول على أئمتنا وعلى سلفنا، فهذا هو السقط وهذا هو الغلط. وهنا يقول: إذا كنت قضيبا هنيئا لك، وإذا كنت متصدبا احذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. وكم حصل قتل من قبل هؤلاء المتصدبين. ولعلني ذكرت لكم إخوة الطيبين حوادث كثيرة، منها أن كنت أسمعه في خميس الشيط من بعض الشفاء لأن كنت هناك، وقلت لكم عملت محاضرة في الرد على الشفاء في هذا السفيه، وكان هذا في عام 1400 للهجرة على نبينا صلوات الله وسلامه. كان في خميس الشيط يلعن أبا حنيفة بعض الشفاء، يلعنه لعنة تقرب إلى الشيطان بلعنة. هذا من جراء قتل المتصدبين. ولما سمع ما بين الحين والحين ما بين الحين والحين التقليد مذموم، وهؤلاء الأئمة كأنهم يعارضون النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولما سمع الكلام الذي يترنمون به: العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، النص والإجماع قد أتيه، وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الإله وبين قول فقيه، وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قول فقيه. قال: إذا هؤلاء الفقهاء أنداب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام كما قلت مغلوط، كلام معصوم لكن باطل. من الذي نصب خلافا بين المذاهب الأربعة وبين إمامه النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال هذا؟ نريد أن نعلم. وقال مرة بعض الضالين لمن له كان: ويعلم الله سمعت بهاتين الأذنين، قال: كنت وثنيا لأنني مالكي، وتبت الآن كما تاب عمر رضي الله عنه وأرضاه. قلت: يا شيخ، تجعل المالكية وثنية؟ قال: هم ورب الكعبة عابد وثن، هم والشيعي عند الله سواء، اختلفت طرقهم واتحدت غايتهم. فذهبت للمسؤول عنه بتلك المؤسسة وقلت فلان يقول كذا، قال لعله يقصد من يقول إن الإمام مالك هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. قلت أسألك بالله، هل يوجد على ظهر الأرض أحد يقول إن الإمام مالك أو أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد هؤلاء أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ما أخبرناهم إلا لاتباعهم لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ انظر لهذه الشفاعة، متقببون يفسدون ولا يصلحون، وليس الفساد صار باسم الفساد لهانة وضعه، لكن فساد باسم فساد، لكن فساد باسم توحيد وكتاب السنة، ومن خرج عنهم خرج عن سلف الأمة، ومن خرج عنهم فهو مبتدع. من المبتدع؟ حقق من المبتدع؟ المبتدع هو الذي يأتي ويخرج ويخرج عن هدي السلف المتقدمين، هذا هو المبتدع. ليس المبتدع من يحكم أقوال أئمة الإسلام في شؤونه حسب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المبتدع. أنا أعجب إخوة الكرام، أناس وجدوا في القرن الخامس عشر جاءوا ليردوا أقوال من نشأ في القرن الثاني والثالث للهجرة تحت كتاب التوحيد وكتاب ثلاثية على العين والرأس، ومن يعادي السلف فعليه لعنة الله. لكن أي سلف؟ أبو حنيفة. أوليس هو من السلف إخوة الكرام؟ ألم يتوفى سنة 50 للهجرة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وهكذا أئمة الإسلام، هؤلاء هم سلفنا، فإذا خرجنا عنهم فلعنة الله علينا، ومن خرج عنهم فلعنة الله علينا. أما بعد ذلك إنسان في وقت من الأوقات لا سيما في هذه العصور المظلمات يقول هذا السلفي، وإما أن تنتسب إليهم أنت مبتدع، والله ما أحد مبتدع إلا أنتم وهو، تكون على علم بذلك. إذا خرجنا عن هدي سلفنا حاكمونا، ونعم ما تقدمونه لنا، تقول أنت خالفت الإمام أحمد في هذه المسألة، وأنت خالفت الإمام مالك في هذه المسألة، وأنت خرجت عما قرروا في كتبه. نقول يا جماعة نحن على ضلال، ما أنتم تخرجون عن أقوالهم وعما اتفقوا عليه، ثم بعد ذلك تقولون سلفية؟ نريد أن أي سلفية؟ سلفية الخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله، فضربوا علي رضي الله عنه وتقربوا إلى الشيطان بقتله، لا حكم إلا لله، هذه سلفية. فلذلك لا بد إخوتي الكرام من أن نميز بين الطبيب وبين المتطبب، فما أكثر من يعالج الطب في هذه الأيام وهو متطبب، حالته كحالتي، حالتي ثوما كما سمعت. لذلك ثمار ثوما ماذا يقول؟ قال حمار الحكيم ثوما لو أنصف الناس كنت أركب، يقول الناس ما عندهم أنصاف يركبوني، ولو أنصفوني لركبتهم. لما؟ قال لأن جاهل جهل بصر، حمار انتهى، جاهل وجهل صاحبي جهل مرتب، هذه البلية. يقول هذا خلقني الله على هذه الشاكلة، ماذا أعمل؟ لكن ذات أعطاه الله عقلا، ثم بعد ذلك ضل وزل، لأن جهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب. قال بعض السفهاء من أيام في كلام بينه وبين بعض إخواننا الكرام حول ما يتعلق من موضوع يعني الرجوع إلى أقوال السلف، فيذكر عن ابن عمر رضي الله عنه قاله كذا، وقال هذا كله ابن عمر ليس بحجة، وفلان خارج عن هدي السلف وكذا. قال طيب يعني أنت ما هي الحجة عندك؟ قال نحن أعطانا الله عقلا، نحن عرفنا الله بالعقل، نقول هذه السفهاء. وهذا يدعي بعد ذلك أنه على هدي السلف، نحن عرفنا الله بالعقل، أما نحن عرفنا الله بالله. وقد قال أئمتنا لا يعرف الله بالعقل ولا يعرف الله مع عدم العقل، فالعقل آلة للتنمية. لكن إذا ما من الله عليك بالهداية وبين لك وأداة التي أقوى، والله لو سمعت عقول البشر كلها فهي على ضلال. وهل ضل من ضل إلا من جراء تعويله على عقله؟ لا يعرف الله بالعقل ولا يعرف مع عدم العقل. وكما قلت مرارا مثال العقل والشرع كمثال الشمس والعدم. فالعين لا ترى بدون نور والعقل لا يهتدي بدون وحي العزيز الرحيم. فعرفنا ربنا بربنا ولولا ربنا لما عرفنا ربنا. أما عقولنا هذه فقط وسيلة لنميز بها ونعرف بها ما أنزله الله علينا. أما أنك بعقلك أنت ستأتي تحدد ما يجوز وما لا يجوز، وعرفت الله بعقلك بناء على هذا. ابن عمر ليس بحجة، وفلان خارج عن طريقة السلف، لما قال بعقلي؟ لا إله إلا الله. فانتبه لهذا الكلام الذي يقوله سلمان، هذا يقوله لمن؟ لأبي الدرداء. يقول إياك أن تكون متطببا، إذا كنت طبيبا هنيئا لك، إذا كنت متطببا احذر أن تقتل إنسانا ستدخل النار. استمع إلى انتفاع أبي الدرداء بوصية أخيه سلمان. فكان أبو الدرداء إذا جاء أحد فسأله أجابه، فإذا انصرف قال تعال أعد علي سؤالك أخشى أن أكون متطببا، أعد، فيعيد السؤال فيتأمله مرة ثانية ويجيب ويقول أجبتك بكذا، ويقول نعم يكون طبيبا إن شاء الله. فدام الجواب يعني وافق الثاني الأول، وأنا متمكن منه على بين طبيب، لكن ما كان يجيبه بعد كلام أخيه مرة يتصل. إذا سأله سائل يجيبه، فإذا انصرف فانصرف. مسألة ما فهمتها أعدها علي، يعيدها ويستوعبها وهو على بين منها، لكن يتحقق مرة ثانية. هذا كلام يحلق القلب، إن كنت طبيبا فهنيئا لك، نعم لك، وإلا فأنت متطبل. اخشى احذر، اخشى أن تقتله إنسانا فتدخل النار، أعد علي سؤالك. فإذا أعاد وأجابه حمد الله بعد ذلك على الصواب والمنع والموافقة. هذا حال سلمان إخوة الكرام، ومن مواقفه العظيمة وهي جرأة في الحق. فكنت أسمعها وقد أوردها الإمام ابن الجوزي في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ما نسب ما بين القائل لعمر ما سأذكره لكم. فوقفت على بيان القائل أيضا في كتب ابن الجوزي، لكن ستفهم يعني في تاريخ عمر ماذا ترى أن القائل هو سلمان رضي الله عنه أجمعين. هذه فائدة تنتبه لها إخوة الكرام. قال بعث إلى عمر رضي الله عنه بحلل من المغانم، حلل ثياب من قطعتين، وثياب غنمها مغانم أرسل بها إلى عمر فوزعها على المسلمين، ثوبا ثوبا، والحل ثوب من قطعتين، فأعطاهم قطعة قطعة قطعة، آية أن يعطي الناس قطعتين، وأخذ هو قطعتين ورفع المنبر ليخطب الجمعة وعليه ثوبان، فقال اسمعوا وأطيعوا. فقام سلمان قال لا نسمع ولا نطيع يا أمير المؤمنين، اسمعوا وأطيعوا، لا نسمع ولا نطيع. قال وعلانا؟ قال أعطيتنا ثوبا ثوبا ولبست ثوبين، ونقول لسلمان رضي الله عنك وعن الصحابة الكرام أجمعين تستكثر على خليفة المؤمنين على أمير المؤمنين ثوبين، يعني ليتك أعطيته ملابسك كلها، فهذا يعني يحمي بيضة الإسلام وهو المسؤول عن الدولة الإسلامية، تستكثر عليه ثوبين. انظر، قال لا سمع ولا طاعة، تعطينا ثوبا ثوبا أنت تلبس ثوبين لما؟ هذا لو قيل لبعض المسؤولين في هذه الأيام لتطاير الرصاص من كل مكان وقتلوا مئات قبل أن يقتل القاتل. وانظر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانسعة قدر المؤمن، وعمر على حق، لكن هذا ما يعلمه يعني وجه كون عمر حقنا فعلا. قال علامة، قال تعطينا ثوبا ثوبا أنت تلبس ثوبين واسمع وأطيع أيضا. فنكث عمر رضي الله عنه رأسه وقال إن عبد الله ولده، قال ها أنا ذا يا أبتي، قال قص على الناس حلة أبيك، قص على الناس خبر حلة أبيك. فقال لهم إنا ليأخذ ثوبا فأعطيته ثوبا وقلت هذا أجمل لك، بقيت أنا بلا ثوب، فلبس ثوب الأب وثوب الولد. فقال سلمان قل يا أمير المؤمنين الآن يسمع ونطيع. المسألة على حدود الشرع المطهر. نحن إذا كنت على الشرع طالق إذا الحرب أو الناس حقيقة قل الآن نسمع ونطيع، نسمع وأطيع، وأنت بعد ذلك تختلف بيت المال من أوله لآخره. وما اختلف وما اختلف إلا يعني لو على حسب مفهوم سلمان حلة وما أخذ حلة رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله على بعض سيوفنا عندما كان يقول في هذا الزمان سارق العلم يقطع سارق الخفاء، في هذا الزمان سارق العلم يقطع سارق الخفاء، يعني من أكل أموال الأمة من أولها لآخرها، من سرق إنسانا من سرق إذا سرق إنسانا خفية بمقدار ربع دينار 3 دراهم قطع يده. طيب وأنت سارق العلم يقطع سارق الخفاء. وانظر لأئمتنا الأتقياء اسمع وأطيع، لا سمع ولا طاعة. وعمر رضي الله عنه يعني الشديد القوي، انظر لميونته في الحق، ألا ما فينا يا سلمان ماذا رأيت؟ تستكثر على أمير المؤمنين حلة زائدة، افرض أنه أخذها ليستأجر بها ويتجمل للوفود، قال لا تبي نفسك برعيتك، من أين لك هذه الحلة الزائدة؟ قال هذا سوف ابني كما وزعت عليك، وزعت على عبد الله رضي الله عنه فأعطاني ثوبه فصار عندي حلة. قال إذا الآن عرفنا الآن نسمع ونطيع، انتهت المشكلة، لا تحتاج إلى تخفيض وتطويل أكثر من هذا، لا سمع ولا طاعة، عرفنا التوجيه قل الآن نسمع ونطيع. وهذه الأمة إخوة الكرام في عصرها الأول رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون في ترجمة عمر كما يذكر هذا الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله أنه كان على المنبر وقال ما تقولون لو قال أمير المؤمنين هكذا، فأشار بعنق يعني لو انحرف عن الحق قليلا ولو يعني استبد برأي ما تقولون، فقام الأعرابي يسل سيفه وقال نقول به هكذا، فتنحرف عندما سيف يضرب الرقبة ويعدلها. فبكى عمر رضي الله عنه قال الحمد لله الذي جعل في أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من إذا رأى في عجاجا قومه بسيفه. هذه أمة مباركة ويريد أن يختبرها. ورضي الله عن الإمام ابن الجوزي عندما يقول هذا كلامه في تلبيس إبليس، وهو كلام الكورة فرضية لكن لتبين لنا موقفنا نحو ديننا، يقول عندنا شريعة لو رام أبو بكر أن يخرج عنها لما أقررناه وحاشاه من ذلك، إنما هذا كقول الله جل وعلا لا إله إلا الله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لا يليق هذا بالله جل وعلا، إنما لو أراد أن يتخذ لهوا لله من الولد، يعني لو أردنا أن نتخذ لهوا لما اتخذنا ولدا منكم لا مني يعني لا عيسى ولا العزي ولا كذا، إنما اتخذناه من لدنا من الملأ الأعلى إن كنا فاعلين. هذا كما قلت صورة فرضية، وكما يقال الفرض والشرط لا يشترط وقوعه، وهنا لو رام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لو وحاشاه من ذلك لما أقررناه. وهنا إن انحرفت عندنا سيف يقوم، هذه هي الأمة المباركة المرحومة التي كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان عند سلمان صراحة صراحة على السمع، وهذا حال الأتقياء في هذه الأمة براء من التكلم. فانظر لهذه القصة التي جرت ولوضوح كلامه وفعله فيها. الأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير في الجزء كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني من صفحة 79، وإسناد الأثر رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة الإسناد ثقة. عن شقيق بن سلمة قال دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه أجمعين، فقدم لنا خبزا وملحا أمين في المدائن دخلوا عليه ضيوفا خبز وملح، يغمس الخبز بالملح ويأكل ويشرب الماء خبزا وملحا، ثم قال لولا أننا نهينا عن التكلف لتكلفت يعني لولا أنه نهينا عن التكلف أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يستطيعه. إذا كان عندك يعني من ألوان الأطعمة وقدمت خبزا وملحا لدنه أو حقار وسفاه وبخل وقلة دين وعدم إكرام إكرام لها ربا إذن إذا ما عندك خبز قطعة من الناس لما تأخذ لولا أن نهينا عن التكلف لتكلفت يعني لو تسأل أبي أسوي أرهم درعي أعمل شيء من أجل أن يتكلف لكن نهينا عن التكلف. فكما قلت الأثر إسناد صحيح والنهي من قبل النبي جل عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الصاحب الذي مع الشقيق قال لو كان فيه الغنى صعقا لعله سيقتل من البهارات يعني من لكن معهم يعني شيء من الفلفل شيء من الكمون يعني شيء من الآلة توابل يعني تكون فيها شيء من القابلية خبز منه فقط لو كان فيه الغنى صعقا